صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سنفوز فوزا عظيما. انضاع واترك يا ابن حام الدين، لا قال سيفك للمنايا كوني، إن لم تناهض آل حرب هاشم لا بشرت علوية بجنين. أمعلل البيض الرقاق بنهضة في يوم حرب بالردى مشحون، يا صاحب العصر مولاي، طال انتظار السمر طعنتك التي تلد المنون بقلب كل طعين، فمتى نراك وأنت في أعقابها بالرمح تطعن صلب كل ركين، فتمهد الدنيا بإمرة عادل وبنهي علام وقص أمين، لا مثل يومكم بعرصة كربلاء في سالفات الدهر، يوم شجوع يوم أبي الضيم صابر محنة، غضب الإله لوقعها في الدين، فتوى بضاع حية الهجير ضريبة تحت السيوف لحدها يا المسنون، أو ما شيبتك الخضيبة إنها لأبر كل أنية ويمين. لو شئت تستام الحياة لأرخصت منها لك العلياء كل ثمين. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة توجيه من الله سبحانه وتعالى لنبيه الأعظم محمد في كيفية علاقته بمن عداه هو وأصحابه. تفضل تفضل فضل سيدنا محمد. كيف ينبغي أن تكون علاقة المجتمع التابع لأهل البيت بمحيط الجوار الذي يعيش فيه؟ الواضح أن كثيرا من المجتمعات الشيعية تعيش في وسط يحيط به بهذا المجتمع أشخاص يختلفون مع رأي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في بعض الأماكن تكون هذه الفئة أكثرية وفي بعض الأماكن الأخرى أقلية، فكيف ينبغي أن تكون طبيعة العلاقة السائدة بين هذا المجتمع التابع لأهل البيت وبين المجتمعات الأخرى التي تحيط به؟ هناك ثلاثة أنحاء يمكن أن تتصور لطبيعة هذه العلاقة. النحو الأول: حالة التعادي والتقاطع والتدابر وإعلان الحرب، هذا نوع. النوع الثاني: علاقة الانطواء والانكفاء والاكتفاء بما لدى الإنسان، ما لنا شغل بهم. والنحو الثالث: علاقة الانفتاح الإيجابي الذي ينتهي إلى صيانة هذا المجتمع التابع لأهل البيت وإلى عرض فكر أهل البيت على سائر المجتمعات. لا شك ولا ريب أن النحو الأول ليس مأمورا به من الناحية الدينية، وليس في مصلحة المجتمع من الناحية العملية. أن يبدأ مثلا مجتمع باعتبار أننا نتبع أهل البيت عليهم السلام، فنقوم على أثر ذلك بمعاداة المجتمعات التي تحيط بنا وبمقاطعتها وبإعلان الحرب عليها. هذا الأمر لا شك ولا ريب ليس مأمورا به، كما أنه أيضا يضر بوضع المجتمع حياتيا. إذا عاديت الآخرين الآخرون يعادونك، وإذا أضررت بهم أضروا بك، وإذا قاتلتهم قاتلوك، وإذا أنهيتهم أنهوك. ولم نشهد في تاريخ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حالة من هذا التوجيه، مثلا أن يأتي إمام من الأئمة فيوجه شيعته وأتباعه لقتال من خالفهم أو لمعاداة من خالفهم، إلا في حالات معينة، ظروف الحرب كالبغي على الإمام وما شابه، ذاك الوقت تصير حالة حربية خاصة. فهذا هو النحو الأول. جربته أيضا بعض المجتمعات وانتهى بها إلى الدمار. فئتان في المجتمع تختلفان على أساس من الأسس الثقافية أو الفكرية أو الدينية، ويؤدي بهما ذلك إلى الاحتراب وإلى التقاطع والتعادي، ينتهي إلى الحروب الأهلية وتسمع بالحرب الأهلية، لكن إذا جاءت لم تبق للأخضر ولا اليابس. يعني جهدك أنت مدة 50 سنة من الزمان تتعب وتجهد وتبني وتعمر على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاجتماعي، 5 أيام من الحرب الأهلية تنهي كل هذا البناء. فهذا إذن النحو غير مطلوب وغير صحيح. النحو الثاني أن تكون علاقة مجتمعات الشيعة بالنسبة إلى غيرها من المجتمعات علاقة الانطواء والانكفاء، ما إلنا شغل بيهم ولا هم إلهم شغل بينا، لا ندخل عليهم ولا يدخلون علينا. هذا ما فيه أضرار واضحة إلا على المدى البعيد، ولكن فيه أن فكر أهل البيت عليهم السلام لا ينتشر ولا يتعرف عليه الآخرون، وفي هذا مضرة دينية. مثل أن أنت عندك منبع من الماء العذب زلال بارد، وحولك آلاف من الناس عطاشا يكادون يموتون ظمأ، وانت تقول لهم لا، هذا المخزن الماء إلي فقط. لديك فكر أهل البيت عليهم السلام، لديك هدى الأئمة، وهذا الهدى وذلك الفكر يتعطش إليه العالم ولو عرفوه، كما في رواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: رحم الله من أحيا أمرنا، قيل: وكيف نحيي أمركم؟ قال: تتعلمون منا ثم تعلمون الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا.
إذا الناس يعرفون شنو عندك من جوهرة، شنو عندك من لؤلؤة، شنو عندك من ماء عذب، شنو عندك من إكسير الحياة، كانوا يأتون إليك العتب عليك وعلي، ليش مخبين هذا الإكسير؟ ليش مخلينا إلى أنفسنا فقط ما عرضناه على الآخرين كما ينبغي، بحيث يشفي دواء قلوبهم وينقذهم. فهذا الطريق الثاني أيضا ليس هو الطريق الصحيح. الطريق الثالث وهو الانفتاح الإيجابي من قبل المجتمعات الشيعية على من عداها من المجتمعات، أن الإنسان أولا يعرف ما لديه، يتثقف بثقافة دينه ومعارف أئمته صلوات الله عليهم، ثم ينفتح على سائر المجتمعات، يعرض ما لديه وما عنده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا معتقد وواعي ومستبصر لما أنا عليه من الهدى، وأيضا عندي موقف هو الدعوة، دعوة الآخرين لهذا الهدى. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا الموجود عندي، هذه ثقافتي، هذه عقائدي، هذه أفكاري، هذه رؤيتي، أستلها من القرآن على بصيرة، من كلام أهل البيت عليهم السلام على معرفة، وهذا ما عندي وتعالوا أقبلوا إليه. هذا الطريق هو الذي يظهر أنه مارسه رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت. الرسول كان مبلغا، وظيفته وما على الرسول إلا البلاغ. بلاغ يعني شنو؟ مو يعني أن تتكلم كلمتك بس، هذا قول، وإنما تتكلم تلك الكلمة وتعطي تلك الثقافة بنحو يبلغ المصدر، يبلغ ذلك المكان، يوصل إليه. إذا مثلا فلان إنسان على سبيل المثال أصم أو أبكم، أنت تتكلم بكلمتك ما توصل إليه، أنت تكلمت لكن ما بلغته، يحتاج أن تتكلم بلغة الصم والبكم حتى تبلغ. هو أعجمي اللسان وأنت تتكلم بالعربي، تكلمت وقلت ولكن ما بلغته، تحتاج أن تبلغ كلامك إليه عن طريق ترجمته بلغة يفهمها. هذا مستواه مثلا الثقافي والذهني بسيط، أنت تتكلم بمستوى عالي ما بلغته هنا، أنت قلت، يحتاج أن تبسط المعنى إلى مقدار اللي يفهم هذا ويبلغه. فوظيفة النبي صلى الله عليه وآله البلاغ، يعرض ما عنده بنحو يفهمه الآخرون ويتعقلونه ويؤمنون به لو كانت عندهم قابلية الإيمان. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أيضا كانت هذه هي طريقتهم، بل وجدنا أن طريقة أهل البيت في الوقت اللي أعداء أهل البيت حاولوا فصلهم عن سائر المجتمعات، يعني أنت لا تتصور أن أعداء أهل البيت فقط أفسدوا الأئمة منصب الإمامة الظاهرية، يعني فقط عزلوا علي ابن أبي طالب، وفقط وخروا الحسن، وفقط قتلوا الحسين، وفقط أبعدوا زين العابدين، مو بس هذا لا، وإنما صنعوا حربا تنتهي إلى أن ينفصل فكر أهل البيت وأتباع أهل البيت عن المجتمع الإسلامي العام.
صار الواحد أن يقال له مثلا من شيعة أبي تراب أو من شيعة أهل البيت مثل البعير الأجرب يتوقع ويبتعد عنه. ليش هذا؟ حتى ينفصل هذا الكيان عن كيان الأمة العام، فلا يعود أهل البيت قادرين على التأثير، ولا يعود شيعتهم جزءا من تلك الأمة، وينفى بالتالي فكر أهل البيت. أنت محكوم عليه تاريخيا، هذا ما مارسوه، ولكن أئمة أهل البيت وجهوا توجيهات مضادة لهذا، وكانت هي الأنجح والأنجع. من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم؟ المدائن في كتابه الأحداث ينقل، وهو غير متهم في هذا النقل، ليس من الشيعة، يقول لما سلم الأمر إلى معاوية ابن أبي سفيان وجه خطابا بنسخته إلى كل الأمصار والبلدان، أن من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فقطعوا عطاءه ورزقه وامحوا اسمه من الديوان. حرب اقتصادية، ابعاد اي واحد كان من الممكن ان يقال تابع لفلان او فلان، ما يخالف بس تابع لاهل البيت لا، حتى يعزل هذا الجسم ويصير في زاوية فلا يعود مؤثرا. اهل البيت عليهم السلام قاموا بتوجيه شيعتهم عن طريق سياسة من اروع السياسات. أعداؤهم أرادوا فصلهم، أرادوا صنع مضادة بين المجتمع العام وبين أتباع أهل البيت، كأنما هذا ضد هذا، ولازم يبدأون في حالة حرب وفي حالة معركة وفي حالة صراع دائم. لماذا؟ لأنه إذا صاروا هكذا العدو لا يتأثر بفكر عدوه. أنا إذا أعاديك وأقاتلك ما ممكن أؤمن بفكرك. متى يمكن أن أؤمن بفكرك؟ عندما تكون النفوس صافية، وعندما أجلس معك من دون حواجز، أنت تعرض فكرتك وأنا أعرض فكرتي، وآنئذ يحق الحق. أعداء أهل البيت ما الذي صنعوا؟ أرادوا أن يصنعوا حالة من التشنج والتوتر الدائم بين شيعة أهل البيت وبين سائر المسلمين، فما يقدرون ذات الوقت أن يؤثروا فيهم. أهل البيت في المقابل صنعوا، قالوا لشيعتهم أولا لا تنفصلوا عن المجتمع، عودوا مرضاهم، شيعوا جنائزهم، صلوا معهم. اللي استفاد منها علماؤنا أمر التقية، والتقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. طبعا هنا لما تلاحظ في التعابير، التقية ديني، منهجي، طريقتي، أسلوبي هو هذا، ومو فقط كما يستفيد كثير من العلماء، ليس الأمر في حالة الخوف على حياة الإنسان، وإنما يوسعه علماؤنا إلى مدى أكبر من هذا المقدار. في بعض الأحيان أنت لا تخاف على نفسك من الهلاك، ولكن مع ذلك قد يتحقق في بعض الظروف ظرف التقية. يقول لك هنا التقية نهايتها تنتهي إلى نوع من أنواع الانسجام الاجتماعي في مقابل حالات الحرب التي كان يصنعها أعداء أهل البيت، والتي من خلالها أرادوا أن يفصلوا هذا الكيان عن كيان الأمة. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجوا سووا مجموعة من الخطب، قل لهم زين، هذولا لنفترض بنو العباس ظالمون، ننفصل عنهم؟ يقول لك لا يا ابن يقطين، إن لله أولياء من نور الله قلبه بالبرهان على أبواب هؤلاء، وكفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان. هذول يريدون يفصلونكم عن النشاط الاجتماعي العام، لا تنفصل، روح شارك في هذه الحكومات العباسية مثلا ضمن خطة من قبل الإمام المعصوم، وأنت حينئذ تكون في منزلة عالية إذا أحسنت إلى إخوانك. قضية علي بن يقطين موحدة، المشهورة منها قضية علي بن يقطين، وإلا كثير عندنا النجاشي كان واليا، كان واليا من قبل العباسيين على كورة الأهواز، يعني على منطقة الأهواز بكاملها، وكان يستقبل هذا الرجل وهو من شيعة أهل البيت، يستقبل التوجيهات والتعليمات من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. قل جاء أحدهم إلى الإمام على ما أظن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وقال له إن الوالي علينا في منطقتنا رجل يتولاكم، وأنا تضاعفت علي أمور الخراج، استقطعون مقدار من الخراج ضريبة، وأنا تراكمت علي هاي وما أقدر أديها، ما أقدر حتى لو أردت أن أعطي أن أعطي ما تعطيني إياها الضيعة بكامله في هذه السنة، مع ذلك ما يصير، فإن شئت أن تكتب إلي بالتخفيف عني. يقول الإمام الجواد عليه السلام كتب رقعة بسيطة، بسم الله الرحمن الرحيم إلى فلان، أما بعد فإن حامل رسالتي هذه قد ذكر عنك مذهبا حسنا، يعني أنك من أوليائنا، فإن شئت أن تعينه في أمره أعانك الله على أهوال القيامة. بس هالمقدار، ورحت وأنا حامل هذه القصاصة الصغيرة، دخلت على الوالي وقلت إلى أنا عندي رسالة من أبي جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فيقول دهش، قال إلي رسالة من الإمام محمد بن علي الجواد إلي أنا؟ قلت له بلى. قال متأكد؟ قلت له بلى. يقول قام من مكانه وقال بحق الإمام عليك أنت لا تجي، خليك واقف هناك، أنا أجي. قام من مكانه من كرسي الولاية وجاء إلي وأخذ الرسالة وقبلها ووضعها على عيني، ثم قبل يدي، قال بهذه اليد سلمت على أبي جعفر؟ قلت له نعم. فقبل يدي وقرأ الرسالة وقال لي أفعل لك ما يسرك ويسر مولاي الإمام الجواد. يقول فألغى من ديواني وحسابي كل ما كان علي سنوات متراكمة، وأكرمني بألف دينار وقال لي هل سررتك؟ قلت له أنا أكثر مما كنت أن أنتظر، يعني كنت أنتظر أن تخفف علي نقطة ثلاثة أرباع تشيلة، بس أن ترفع عني كامل ما كان علي وفوقها تعطيني ألف دينار وهل احترام؟ قال وأزيدك لا تؤدي لي خراجا ما دمت على هذه الولاية. هذا الرجل رجل كان من أتباع الإمام ومن شيعة الإمام. قد أنت ما تسمع قصص عنه، تسمع عن علي بن يقطين، تسمع عن داود بن زربي، تسمع عن فلان، تسمع عن فلان، بس كثيرون. وهذه من بركات سياسة الأئمة عليهم السلام اللي كانوا يدخلون شيعتهم ويأمرونهم بأن أنتوا لا تنفصلوا عن الوضع العام، لا تخلوا خطة العدو في فصلكم وعزلكم تنجح. قضية التقية التي شرعت في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وأكد عليها، أكد عليها باعتبار أنها قضية التقية أساسا هو حكم العقل والعقلاء، إذا واحد عنده نباهة وعقل لا يمكن أن لا يمارس التقية، وترى غيرنا ينكرونها لفظا ويمارسونها في كل حياتهم عملا. ماكو واحد ممن ينكر التقية باللفظ إلا وهو يمارسها في العمل في حياته. أي واحد أنا أقول لك هذا الشيء؟ غيرنا يستدلون عليها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من أجل أن ينسجم هذا المجتمع التابع لهم ويمارس عقائده وعباداته بشكل سليم مع الحفاظ على وجوده. دلونهم تعالوا تبعوا التقية ضمن المفهوم الصحيح وعيشوا حياتكم في غير هذه الصورة. إذا لم يكن هذا الطريق الثالث اللي هو الانفتاح الإيجابي كما قلنا ينتهي إلى أن نفقد السلم الاجتماعي. يعني لو فرضنا أن المجتمع التابع لأهل البيت في مكان من الأماكن لم يلجأ إلى الانفتاح، لم يلجأ إلى الإيجابية، أولا يفقد فرص في تعريف الناس بهذا المذهب. إضافة إلى ذلك قد يأتي أناس ممن يسعرون المشاكل، وعندنا في بقية الدول أمثلة سيئة جدا ما نراه في بعض الدول الأخرى من الحروب الأهلية ومن العنف الاجتماعي ومن اللي إذا هبت تلك الرياح تأتي على الأخضر واليابس. لذلك طريق شيعة أهل البيت عليهم السلام في مواضع تواجدهم ينبغي أن ينتهي إلى علاقة هي علاقة الانفتاح الإيجابي على من عداهم من سائر المجتمعات، أولا لأجل تعريف الآخرين بما يملكه شيعة أهل البيت. عرض قضية الحسين، عرض قضية الأئمة، عرض فقه أهل البيت، فكر أهل البيت يحتاج إليه إلى حالة من الانفتاح. وما جرب الشيعة في زمانهم انفتاحا إيجابيا إلا وأنتج. مثال، الآن إحنا نقرأ كتاب المراجعات للإمام سيد عبد الحسين شرف الدين تغمده الله بالرحمة. هذا الذي كان فتحا في بابه، هل كان من الأفضل أن يبدأ مثلا سيد عبد الحسين شرف الدين بالهجوم على الطرف المقابل واللعن والمعاداة والتقاطر؟ طبعا ما رح كان ينتهي لها النتيجة. ولا أيضا الطريق الآخر أن يجي يقول خلينا يا شيخ سليم البشري أنتوا بمذهبكم ودينكم وإحنا على حالنا، لا نريد نسمع منكم ولا نريد نتكلم إياكم، لكم دينكم واليدين. ما كان ينتهي إلى هذه النتيجة. لكن هذا الطريق الذي انتهى إلى أن أولا ذات الطرف يقر ويعترف بأن ما لدى أهل البيت عليهم السلام شيء لو لم يكن أفضل كما هو الحق مما لدى غيرهم فلا يقل عن ما لدى غيرهم، وانتهى إلى أن شق هذا خط في بلاد مصر، انتهى ببعض فقهاء الأزهر إلى الاعتراف وإلى التصريح بمذهب أهل البيت عليهم السلام. هاي من ثمرات الانفتاح، من ثمرات إطلاع الآخرين على ما لدينا، من ثمرات ترك جانب الاحتراف وجانب التقاطع والمعاداة. وقسم من الناس أحيانا قد تجده يدور وين أكو نقطة اختلاف بيني وبينك، لنفترض أنا من أتباع أهل البيت وأنت من أتباع أهل البيت، عندنا من المشتركات 99 نقطة. أقول لا، أنت من جماعة الحسينية وأنا من جماعة حسينية ثانية، لذلك ما لازم نلتقي. أنت من جماعة الشيخ وأنا من جماعة ذاك الشيخ، أنت من هذه الفئة وأنا من تلك الفئة، وعلى هذا المعدل. أكو طريقة خاطئة عند قسم من الناس تنتهي إلى التفتيش عن نقاط الافتراق وتترك نقاط الاتفاق. وإحنا كشيعة لأهل البيت نحتاج إلى الانفتاح على ما حولنا من الأوساط الاجتماعية لتعريفها بما لدينا، ومن أجل أن ندعو إلى فكرنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الطريق اللي نهجه أهل البيت عليهم السلام، حاول أعداؤهم أن يقتلوهم قدر ما استطاعوا قدر ما استطاعوا، لكن الأئمة ما بدأوا سياستهم، أكره أن أبدأهم بقتال. لم يبدأ أهل البيت عليهم السلام بداية حرب ولا قتال في ضمن إطار المجتمع الإسلامي، حتى بغي هؤلاء يعني في كربلاء خرجوا على إمام زمانهم وهو الحسين عليه السلام، هؤلاء بغاة في أدنى الدرجات، لكن مع ذلك الإمام الحسين عليه السلام في كل موقف من المواقف كان يدعو إلى ما عنده على بصيرة، يدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. كم خطب وكم تكلم وكم ناشد وكم بلغ، ولم يتوجه إلى بداية القتال ولا بداية الاحتراق. حتى يقول واحد من أصحابه لما رأى معسكر الحر ابن يزيد الرياحي، جل قتال هؤلاء أهون علينا من قتال من بعدهم. هذول 1000 جايين الآن هلكا ضم متعبون، فخلينا الآن نبادرهم بالقتال وننهيهم الظمأ من صوب والتعب من صوب ثاني، وإحنا أيضا سيوفنا 1000 إحنا قادرون على أن نقاتلهم ونقتلهم، نحن الصادرون إيكم منكم 20 صادرون، 10 يغلب. الإمام الحسين عليه السلام لا، دعاهم، أبرز إليهم من أخلاق رسول الله ما كان سببا في تغير قسم منهم. بعض المحققين يقول أن الذين انتقلوا من معسكر ابن زياد من معسكر بني أمية إلى معسكر الحسين عليه السلام على صعيد الموقف في يوم كربلاء كانوا أكثر من 30 المشهور منهم الحر الرياحي، وإلا أبو الشعثاء الكندي واحد من أمهر الرماة، كان رمى كما قيل أكثر من 70 لم يخطئ منها نبل واحد. هذا كان جاي مع جيش عمر بن سعد إلى الضحى، عندما بدأ الحسين يستنشدهم ويتحدث إليهم انتقل إلى هذا الجانب. الحر بن يزيد الرياحي هو وابنه وغلامه، آخرون لم تذكر أسماءهم لعلما ذكرت الزيارة المنسوبة بل المروية بسند لا يخلو عن الاعتبار عن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف في أسماء الشهداء، لأن عندنا أكثر من زيارة رويت ونسبت إلى الإمام الحج. من هذه الزيارة الزيارة التي فيها أسماء الشهداء وأسماء قاتليهم، السلام على علي بن الحسين الأكبر يفصل ثم يقول لعن الله قاتله مرة بن منقذ العبد، السلام على أبي الفضل العباس الفادي أخاه بنفسه الآخذ ليومه وغده من أمسه، لعن الله قاتله حكيم بن الطفيل وزيد بن الرقاد أو زيد بن ورقاء. فيجي يعين الشهيد ويعين قتلته، هاي مروية بسند على الجملة معتبر. أكو فيها أسماء كثيرة، لعله المذكور في هذه الزيارة قريب 96 قسم من هذه الأسماء ما ندري عن كيفية مقتلهم أصلا، ما مذكور في المقاتل، بل لعل بعض الأسماء لا يمر في الذكر. عشرة محرم تخلص وشهر محرم بكامله ينتهي ولا يذكر اسم هؤلاء الشهداء، وإحنا ما نعرف كيفية شهادتهم. لعل هؤلاء كانوا أيضا من أولئك الثلاثين الذين انتقلوا في يوم العاشر إلى صف الحسين وأصحاب الحسين. هذا على أثر دعوة الحسين والعرض عليهم والكلام معهم، وإني أكره أن أبدأهم بقتال. متى بدأ؟ ذاك الوقت اللي جاءت رسل القوم، جاءت النبال والسهام حتى شكت الأزر والخيام. هاي زيارة، وزيارة أخرى هي الزيارة المعروفة بزيارة الناحية المقدسة، زيارة مروية عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإن كان في كلام في سندها لكن المشهور عند علمائنا يرى صحة النسبة ويرتبون عليها كثيرا من الآثار. هذه الزيارة فيها وصف دقيق لبواعث نهضة الحسين سلام الله عليه، ووصف أيضا دقيق للمصرع وللمقتل. هذه الليلة ليلة الجمعة فيها مناسبة أن يذكر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف من جهة، ويزار الحسين صلوات الله وسلامه عليه من جهة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارة الحسين وزيارة ضريحه وقبره. مر زمن طويل، قسم كبير من شيعة أهل البيت لم يحظوا بأن يلسموا ذلك الشباك الطاهر والضريح الأنور، وبعضهم تتقطع قلوبهم أسا وألما وشوقا إلى ذلك المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ الأسباب والظروف التي تنتهي بالمؤمن إلى أن يقبل ضريح الإمام ويزوره من قريب. ألاحظ بعض الأحيان قسم من المؤمنين لما يقرأ الزيارة زيارة الحسين يقول جئتك زائرا، يستعبر يقول أنا وين وزيارة الحسين وين، ولكن جئتك بقلبي إن شاء الله، أشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب. هو هاي حركة قلبك بمجرد أن يذكر الحسين صلوات الله وسلامه عن شنو سر هذا الاسم؟ تذكر سائر الأسماء وضعك عادي، إذا وصل إلى ذكر الحسين صلوات الله عليك وإذا بحالتك تتغير وتتبدل، هذا يعني أن قلبك وصل إلى ضريح الحسين عليه السلام. هالدمعة هذه التي تنزل من عينيك هي لسان حالك ولسان ندائك إلى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ويستاهل الحسين اللي يقول عنه الإمام الحجة كما في الزيارة: فلئن أخرتني عنك الدهور، فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور. شتو يعني مو بإيدي، ذاك الزمان أنا ما كنت موجود لكن أقدر أواسي الآن. فلأندبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما حزنا عليك وتلهفا على ما أصابك. ماذا أصاب جدك سيدي؟ يقول في مقطع آخر وهويت إلى الأرض صريعا. هاي اعتبرها هم زيارة وهم الإمام الحجة هو الذي يقرأ المصيبة مو أنا. وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعنوك الطغاة بغواترها قد رجح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك وأسرع جوادك إلى الخيام داعيا وبالظليمة مناديا. فلما رأينا النساء يعز عليك يا رسول الله فلما رأينا النساء يا جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود الاطمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات وأقبلنا ربات الحجال وللأسى فأصيل لا يحصي لهن مفصيل فواحدة تحنو عليه تشم وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى بفيض النايا حر تصبغ شعرا وأخرى تفديه وأخرى يا تقبل وأخرى وانت كين أيها الشاعر وأخرى على خوف تلوذ بجنب وأخرى لما قدنا لها ليس تعقل وجاءت لشمرين زينب ابنة فاطم تخاطبه في أمره وتعذله يا شمر لا تعجل على ابن محمد تقول الرواية فرأينا شمرا على صدر الحسين أيها حسين يا خايب يا خايب خل اخويا حسين حسين ساعة اغمض له ومد للموت باع يا ما وشمامة الحلوة
نسألك اللهم ونسألنا على العادة الجارية، ليلة الجمعة هي ليلة إهداء الثواب وإرسال الهدايا للأرواح الموتى. الخبر ليلة الجمعة تأتي أرواح المؤمنين وتنادي طالبة المدد من الصدقة والهدية والعطية، فلا تقصروا، هناك عدد من المحتاجين والفقراء ينتظرون مساعدتكم ومددكم إن شاء الله. هذه الليلة ليلة الجمعة في مجلس الحسين صلوات الله عليه، نسأل الله أن يضاعف الأجر. نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا. لا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، اللهم اكشف السوء عنا والبلاء، وادفع الضر عنا والضراء، اشف جميع المرضى لا سيما المنظورين منهم، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك يا أرحم الراحمين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.